مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، وين ما يوصل هذا الأثير. نرحب بكل من انضم ويستمع إلينا في هذه اللحظات، نقول لكم حياكم الله معنا في حلقة من حلقات برنامج صباح النور اللي يعني يلتقيكم يوميا من الساعة 6:30 صباحا وحتى 9:00. واليوم نكون كما قلنا مع اسم الله المحصي، وسعدنا في هذه اللحظات أن ينضم لنا فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياكم الله شيخ سمير.
الله يبارك فيكم، حياكم الله شيخ. سادة المستمعين،
بارك الله فيكم. شيخ، يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا الحديث في عدد من مرات وذكره ونذكره في كل حلقة، يمكن أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاه دخل الجنة. ويقول الله سبحانه وتعالى لقد أحصاهم وعدهم عدة. في البداية شيخ، يعني وسؤالنا لكم، يعني تحدثنا عن الفرق بين عندما يكون هناك عد أو إحصاء. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أحصاها، وفي الآية وأحصاهم وعدهم، فالفرق شيخ. وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في حديثنا عن معنى المحصي في حق الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحينما نتكلم عن اسم الله تبارك وتعالى المحصي، وقبل أن نتكلم على الفرق بين العد والإحصاء،
نعم،
لابد أن نعلم أولا أن المحصي كما سنتكلم إن شاء الله من الأسماء التي يدخل فيها أكثر من معنى. وعلى ذلك نرى أن كلمة العد تعتمد اعتمادا كثيرا على مسألة الحساب، مسألة الحساب. فمثلا حينما يحدث تعداد في عدد سكان معين، نحسب كل فرد في هذا المجتمع، فنقول مثلا دول كام نسمة، 1,210,20,30,40، لأننا حسبنا عدد الأفراد واحدا واحدا ثم أخذنا. هذه مسألة حسابية. الإحصاء يختلف عن ذلك.
وهناك أيضا إحصاء يعني يحدث في، يعني يقولون حدث، يعني نعم، عمل إحصاء.
نعم، حتى ندرك إيه الإحصاء. الإحصاء تكلم ربنا تبارك وتعالى عنه في القرآن في أكثر من موضع.
نعم، صح.
كما قال الله عز وجل، يعني وكل شيء أحصيناه كتابا.
نعم،
وكذلك قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه
في إمام
مبين. نعم، كذلك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن المعنى نفس الله. لكن الإحصاء هذا ذكر في القرآن قبل يعني 14 قرنا، وإحنا في القرن 15 الهجري،
صحيح
مش كده؟
نعم.
وما كان أحد يعرف بالإحصاء هذا المعرفة الجيدة. أول ما حدث الإحصاء دون في العصر الحديث، حدث في القرون الوسطى في أوروبا. كان يريدون أن هم يعرفوا عدد أفراد المجتمع، وحتى يأتوا بإيه يعني بجيش يدافع عن الإيه، يدافع عن الدولة. وبعدين تطرق الأمر إلى مش بس إحصاء الأفراد فقط، وإنما إحصاء الثروات. مش بس كده، لا، ده إحصاء الأشياء، الأماكن التي ستكون فيها هذه، سيكون فيها هؤلاء الناس. مش بس كده، عملوا إحصاء للأزمنة اللي هي التداولية بتاعته. مش بس كده، حصل تطور آخر إلى أن وصل عندنا يعني شيء كبير في علم اسمه علم الإحصاء. علم الإحصاء دون فيه كثير، اللي هو يعني يقول لك ده مجتمع إحصائي، أو أخذ عينة إحصائية، أو النظريات التي كتبت في هذه الأشياء. فالبلورة لهذا إن علم الإحصاء على ما يعرفه العلماء قبل أن ندخل طبعا في معنى، يقول هو علم يختص بالطرق العلمية لجمع البيانات، ومش بس بقى لجمع البيانات، دي مسألة عددية حسابية.
صحيح، مش كده؟ يعني قد تكون عدد مثل ما قلنا الأسرة.
أنا جمعت، أريد أن أجمع بيانات الأفراد، أريد أن أجمع بيانات الواردات، أريد أن أجمع بيانات الصادرات، أريد أن أجمع بيانات بضاعة ما أنا أتاجر فيها، أريد أن أجمع ثروتي مثلا بكم. يبقى علم الإحصاء قال لك الطرق التي نجمع بها، مش بس الإيه الجمع البيانات، لا وتنظيمها. يبقى أنا بجمع وبعدين وبنظمها. وإيه تاني؟ قال وعرضها وبعرضها. يبقى في طريقة ومش بس كده، لا وتحليلها كمان. الله، يبقى أول حاجة جمع، وهو الإيه العد والحساب، مش كده؟ وإيه تاني؟ وتنظيمها، ده شيء آخر بقى. وعرضها بعد التنظيم، وإيه وتحليلها. طب ليه تحليلها؟ قال لأنني أخذ بهذا التحليل قواعد أتعامل بها مع المشكلة. يبقى أنا أعمل إيه؟ باخد عندي أحصي مثلا أسئلة الفتوى حينما تأتي، فأنا أخذ الأسئلة اللي هي المتشابهة والتي تخص المجتمع، ثم أجمع هذه الأسئلة كلها وأنظمها، وبعدين أعرضها وحللها، وأخذ منها قواعد أشوف المجتمع متقدم في إيه أو عنده مرض إيه. فإذا كان متقدما في شيء في عقول الناس ما، يبقى أنا أحافظ على هذا التقدم وأنميه وأطوره وأراقبه و و و و و. أما إذا كان هناك مشكلة من المشاكل كثر فيها الأسئلة، يبقى احنا بنعمل لجنة من اللجان تدرس هذه المشكلة. صح. على حسب الإحصاء اللي موجود، حتى نعطي لها علاجات، حتى يكون مجتمعنا خالي من الايه من الأمراض. شوف علم الايه الحصاء. علم الإحصاء. يبقى علم الإحصاء لا 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 يعني يقتصر أو يقتصر على العد فقط، ده العد ده الحساب، وإنما علم الإحصاء حساب وزيادة، وإن كان علم الإحصاء محسوب من علم الحسابيات والرياضيات. يبقى علم الإحصاء تطور غريب، ولذلك لما نأتي ونقول هذا مجتمع إحصائي، مجتمع إحصائي يعني إيه؟ قال لك المجتمع الإحصائي هو مجموعة ذات صفات مشتركة، صفات مشتركة من الأشياء أو اللي هي إيه؟ يعني مثلا عندنا في كلية الطب ده مجتمع، ممكن نقول ده مجتمع إحصائي طبي، لو إحنا أردنا بهذا يعني تجاوزا عن المجتمع الإحصائي، أن هؤلاء مجموعة من الناس طلبة يدرسون علم الطب.
جميل.
بس الله، طب وعينة إحصائية، لما نيجي نقول عينة إحصائية بناخد واحد من دول ينطبق عليه كل الصفات التي تنطبق على الإيه على المجموعة كلها. جميل. مش كده؟ نعم. إذن هناك فرق بين الإحصاء
والعد.
وبين الإيه وبين العد. ولذلك انتبه علماء المسلمين إلى ذلك قبل أن ينتبه علماء الإيه اللي هم تكلموا في القرون الوسطى في الغرب. ولذلك نرى الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام يقول إيه؟ يقول المحصي هو العالم، ولكن إذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيث يحصي المعلومات وإيه ويعاد ويحيط بها حينما يحيط بها بهذا يسمى إيه إحصاء. يبقى فرق حجة الإسلام بين العد والحساب العادي وبين الإيه وبين الإحصاء. ولذلك حينما تفرق بهذا أن الإحصاء يختلف عن العد، العد 1 2 3 4 إلى مليون إلى تريليون إلى غيره إلى غيره، لكن الإحصاء كما قلنا إحنا بنعد وبعدين بننظم وبعدين
في تفصيل أكثر يعني.
لا ليس في تفصيل أكثر بس لا لا ده هو إيه. قال الإحصاء، وهذا الإحصاء نظام من أو سبب الرئيس في إدارة شؤون في مش عايز أتكلم يعني أتكلم بصورة واسعة يعني عشان نخلينا يعني إيه
حتى على يعني ما يأخذ الوقت
يعني
بعد
يعني يعني نقول إيه نقول الإحصاء هو يعني علم لولا يعني إن لم يوجد لا تستطيع أن تدير شؤون البلاد.
صحيح، لأنك ما بتعرف يعني،
لأنك لها تعرف العد ولها تعرف التنظيم ولها تعرف العرض ولا تعرف التحليل ولها تعرف وضع التحليلات في قواعد معينة،
وأنت كشخص ولا يعني لو عندك ثروات مثلا ما بتعرف
تنظمها، ما تعرفش صحيح. أي شيء نعم. ولذلك كان أنا أقول إن يعني المحصي أو الإحصاء هذا قبل الخلق جعل الله تبارك وتعالى نسب كل شيء قبل أن يخلق، بمعنى نعم. دراسة الجدوى التي يفعلها المستثمرون أو قبل أن ينشئوا المشروع، يقول أنا مثلا هعمل مصنع، هذا المصنع فيه قوة يعني قوة عمالة 1000 واحد، والمصنع هيشتغل مثلا في أي شيء،
في أجهزة عدد
في الملابس نعم. في الإلكترونيات في كذا في كذا في كذا نعم. يبقى أنا بأخذ المصنع دوا من المواد الخام إلى أن يخرج مثلا موبايل أو إلى أن يخرج تلفزيون أو إلى أن يخرج كذا، يبقى ما هي المراحل التي ستمر أو سيمر عليها الموبايل حينما يكون مواد حديد لسه خام إلى أن يطلع إيه، يطلع موبايل، يبقى أنا بعمل إيه، بعمل عملية إحصاء للحجرات التي بعمل عملية العمالة التي ستشتغل، بعمل عملية كم قوة المصنع هيخرج من التليفونات، هعرف كيف يسوق هذا، وفي الآخر خالص هعرف كم دفعت وكم إيه وكم سأخذ حتى يتطور أفتح مصنع جديد أو لا أخليني على المصنع دون. أو الله تبارك وتعالى جعل كلمة المحصي مع الخلق ومع الإنشاء والبرء يعني البارئ والمصور، لأنه لو لم يحصي ما يريده سبحانه يبقى الخلق عبث، وما لم يحصي ما يريده سبحانه يبقى ما فيش إبراء وما فيش إبداع. من الإمكان أن يأتي الله تبارك وتعالى ويخلق، قال كما قال الملحدون من قبل أرحام تدفع وأرض تبلع، لا هي مش أرحام تدفع وإيه وأرض تبلع، لا هذه أشياء محسوبة علميا بإحاطة بتحليلات بعرض بتنظيم بخلق شامل، لأن الله تبارك وتعالى إيه يريد هذا. معنى ذلك إيه؟ قال معنى ذلك حينما يعني تضع هذا المعنى في رأسك تفهم آيات الإحصاء في القرآن الكريم حينما يقول الحق وكل شيء أحصيناه في كتاب. كل شيء يعني إيه بقى؟ كل شيء من الأماكن، كل شيء من الأزمان، كل شيء من الأفراد،
كل ما هو مخلوق،
كل ما هو من الملك
نعم.
كل ما هو من الملكوت، وليس هذا فقط، بل أحصى إيه؟ بل أحصى العلاقات التي بين المفردات من الخلق. يعني أنت إنسان وفي جن وفي ملائكة
نعم.
أنت إنسان وفي نبات وفي حيوان، الله ما هي العلاقة التي تكون بين هذه؟ أيضا إحصاء
نعم.
ليه؟ لأنه لو لم يوجد إحصاء ما استطاع أحد أن يعيش بإيه
نعم.
أن يعيش بهذه الإيه بهذه الأشياء. إذن حينما نتكلم عن الإحصاء أو المحصي يبقى في عناصر كثيرة نتكلم عليها. معنى الإحصاء المراد، المحصي معنى المحصي المراد، لأن كثيرا من الناس يقرؤون الإحصاء اللغوي، والإحصاء اللغوي مختلف. طب كيف تنزل هذا المعنى اللغوي على كلمة المحصي سبحانه لتؤدي معنى معينا في قلبك تلتزم به تجاه الله حتى تأخذ ثوابا أو عقابا؟
هذا ما
شوف الـ شوف الـ الـ الأمر ليس الأمر، هذه الحلقة حلقة إحصاء، حلقة
نعم.
حسابية عددية إحاطية بهذه الصورة
نعم.
ليه؟ قال لأن كل إنسان إذا لم يحصي حياته وإذا لم يحصي أبنائه، يعني أنت مثلا تزوجت واحد أو لا أكثر ولا أقل مثلا يعني
نعم.
وجبت 20-30-40 واحد مثلا من الأولاد، إن لم تكن عالما بهؤلاء الأولاد كيف يذهبون كيف يتعلمون كيف كده، يبقى الحياة كلها إيه كلها عبث. ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى قال إيه، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي قيوم.
نعم.
لا تأخذه سنة ولا نوم. ليه؟ قال لأن الله إذا أخذته سنة أو نوم لا يستطيع أن يحصي بعض خلقه. مش كده ولا إيه؟ ولا يستطيع. ليه؟ قال لأن كل ثانية، كل ميكرو ثانية، كل فيمتو ثانية زي ما بيقولوا، ها، كل أشياء كده يحدث فيها أرحام تدفع، لا تنظر إلى الإنسان فقط، وإنما انظر إلى الإنسان، إلى الحيوان، إلى النبات، إلى الكون، إلى كله، إلى الذرات التي يبقى كل ثانية يحدث فيها دفع جديد وموت. فمن الذي يحصي هذا الدفع ومن الذي يحصي؟ إن المشاكل التي تحدث في كثير من العالم إن إيه؟ أن مثلا شيء ما لا يستطيعون أن يعملوا التوازن بين الموتى وبين المواليد، بين الإنتاج وبين الاستهلاك، بين كذا وبين كذا. من أجل ذلك لابد أن يكون جهاز الإحصاء أقوى من أي جهاز آخر، لإيه؟ لأنه هو الذي يتحكم في كل شيء فيه. ولذلك ترى أن الله تبارك وتعالى اسمه المحصي كما جاء في الإيه؟
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما،
نعم،
من أحصاها،
نعم،
دخل الجنة. وإحنا نتكلم بها زي
يعني. هنا شيخ يعني أيضا يعني سؤال آخر من الحديث، نعم، إحصاء هذه الأسماء، يعني يمكن شوي نتحدث أو ما أدري تحدثنا سابقا أو لم نتحدث عن، نعم، إحصاء هذه الأسماء، هل إحصاءها فقط حفظها أو عدها عدا أم
شوف، نعم، حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحصاها دخل الجنة، يأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح أيضا حينما يقول للحق تبارك وتعالى لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى إزاي أحصاها والنبي لا يستطيع أن يحصي ثناء على الله عز وجل؟ يبقى لابد أن احنا نفهم شيء، الأحصى هنا الأحصى ليس بمعنى المحصي في قبل الحق تبارك وتعالى، أحصاها من الإمكان أن يكون حافظها وعمل بمقتضاها. والعجب أن من الإمكان أن يحفظ هذه الأسماء واحد، لكن الله تبارك وتعالى يجعل في قلبه إذا حفظها شيء من العمل لهذه والمراقبة لهذه الأسماء، وعلى ذلك لا يستطيع أن يحفظها إلا من أحبها، لأن الإنسان لو لم يحب شيئا لا يقبل عليه.
صحيح.
فأنت تحفظ 99 اسم، لا تستطيع أن تحفظ 99 اسما إلا إذا أحببت الترنم بهذه الأسماء، وإذا أحببت تترنم بهذه الأسماء فإنك ستفعل بأشياء بمعانيها حتى وإن كان في داخلك فهي التي تحركه. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحصاها دخل الجنة، دي واحد، أن لا يستطيع أحد أن يحصي معاني الحق تبارك وتعالى. ليه؟ قال لأننا لا نستطيع أن ندرك كنه الله، وإذا لم ندرك كنه الله لا نستطيع أن نحصي ثناء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك. الأمر الثاني في إن لله 99، لأن لله 99 بعض الناس قال إن هذا ليس للحصر، يعني صحيح أن الله تبارك له 99 اسم، لكن من الإمكان أن يكون له أسماء أخرى، ولكن الأسماء الأخرى التي لله عز وجل ترجع في معانيها إلى هذه الإيه؟ إلى هذه 99، كما سنوضح إن شاء الله، لو يعني لو كان في العمر بقية ووفق الله ومنع الموانع أن نحن نعطي حلقة كاملة عن حديث إن لله 99 اسما
إن شاء الله تعالى.
نعم.
هذه المشاركة معي الآن، اتصال من عارف. عارف، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولضيفك أخي إله.
حياك الله يا أخي عارف، بارك الله فيك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، خير من عرف نعم الله فشكره عليها. أوجد العلاقة بين أسماء الله الحسنى في بيت شعري واحد.
نعم.
أقول أسماء الله متكاملة في عناصرها، متداخلة معانيها من أولها لآخرها. أما اسم الله المحصي فلا شيء يعجزه عن علم ما نعمل، ولا دقيق يفوته، ولا كبير جلله. يحصي الحركات والأنفاس بعلمه، ويحيط بالخلق وما يفعلوه يسجل. لا حصر لنعمه على الخلائق كلها، وإن شكروه لا يحصوه مهما فعلوا. هو الله يحصي كل شيء مخلوق، أفلا نسبحه ونحمده ونهلله؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا عارف، وشكرا لك على هذه الكلمات وهذا التواصل اللي دائما نسعد بسماعه في حقيقة، يعني حضورك الذهني هذا وتواصلك مع كل اسم من أسماء الله الحسنى ومع كل حلقة من حلقات البرنامج، فبارك الله فيك وجعل إن شاء الله هذا في ميزان حسناتك. شيخ، أعود لك معي في الاستوديو. يعني يرى أحد العلماء شيخ أن المحصي هو العالم، فأدق المعلومات وجزئياتها إذا أضيفت لعلم الله عز وجل صار الاسم هو المحصي. فما رأيكم شيخ في علاقة علم الله عز وجل بالمحصي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن المحصي ده حجة الإسلام الغزالي، أبو حامد الغزالي يعني. قلنا إن المحصي من الأسماء التي تجمع كثيرا من المعاني، لا يكون محصيا إلا إذا كان عالما، ولا يكون محصيا إلا إذا كان خبيرا، ليس عالما فقط، خبيرا. ليه؟ قال لأنه إذا مثلا خلق أعداد البشر أو خلق الإنسان، خلق الإنسان هذا عارف، يعني محيط بإيه؟ بالإنسان. يا أخي، حينما تنظر إلى العلم الحديث كيف يعني اكتشف تلقيح الحيوان المنوي بالبويضة، ترى عجب. ما يسعك إلا أن تسجد لله، يعني إيه؟ تسجد تواضعا وذلا وانكسارا، لأن ملايين الملايين من الحيوانات المنوية ولا يلقح البويضة إلا حيوان منوي. وكذلك حين المسألة الميكانيكية التي تحدث من الحيوان المنوي إلى البويضة، وكيف تأتي البويضة، وكيف تروح في المكان المخصص، وكيف يذهب الحيوان المنوي، وما هي الطاقة التي تدفعه إلى ذلك، وأشياء حينما تنظر إليها تعلم تماما أن المحصي سبحانه بعد أن خلق ملايين ملايين الحيوانات المنوية، لو لم يكن عالما بأن البويضة هي التي يلقحها حيوان منوي واحد، لحصل شجار بين الحيوانات المنوية وفسدت البويضة وفسدت الحيوان المنوية، ولا يوجد إنسان، لأن مش هيحصل إيه. ولكنه خلق الملايين هذه ثم يعلم إحاطة بعلمه أنه سيلقحها حيوان منوي واحد، ويعلمه ويعلم جيناته الوراثية، ويعلم يعني ضعيف ولا سعيد ولا شقي ولا، ويعلم أنه سيموت متى وفي أي زمن يموت وكيف يموت، ويعلم أنه الله. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى كلمة المحصي يبقى علم بدقة بإحاطة بإيه؟ بهذه الأشياء كلها حتى نسميها. وإذا لم يكن الله محصيا لا يستطيع أن يدير شؤون الكون. لإيه؟ كما قلنا، لأن شؤون الكون لابد أن تحتاج إلى إحصاء. هذا الإحصاء هو الذي يجعل الأمور تمشي في نصابها. على ذلك إن المحصي من البشر لا يستطيع أن يتحكم في مآلات ما يتكلم معه، لكن الله يستطيع أن يتحكم في مآلاته. ولذلك المحصي من البشر يقول إيه لما يجي مثلا يربي واحد أو يكفل واحد أو يربي ابنه حتى، أو يتكلم مع صديقه ويعلمه مثلا ما ينفعه، وبعدين يجي صديقه بعد كده يروح إيه بعد ما يكبر وبعد ما يلفظ هذا الذي علمه ويتكبر عليه. فالشاعر بيقول إيه في الحتة دي؟ لأن المحصي لابد أن يعرف إنه إذا تعلم هذا فإنه سيكون كذا، لكن الإنسان في إحصاءاته كلها وتخطيطاته كلها من الإمكان أن يفعل، ثم يأتي شيء خارج عن إرادته فيهدم الإيه؟ إن النملة حينما تخزن غذاءها في سنة كاملة لا تدري أن جبلا سيأخذ هذا الغذاء كله في خف واحد. ولذلك يقول لك المثل: ما عملته النملة في سنة أخذه الجمل فيهن. ليه؟ قال: لأنها لا تعرف مآلات الأمور ولا تستطيع أن تحافظ على هذا. ولكن من معاني اسم الله المحصي أنه أيضا حافظ. ولذلك هناك فرق بين الإحصاء البشري والإحصاء الإلهي أيضا. الإحصاء البشري لا يستطيع أن يتحكم فيما يحصيه إلا بإذن الله عز وجل. لذلك يقول لك إيه؟ واحد ربى واحد وعلمه، وبعدين يجي يقول له إيه: فيا عجبا لمن ربيت طفلا. واحد طفل يعني إحنا، فبيقول: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، يعني أكله. فبيقول: أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني. استد، أنا أقول استد لأن استد هي الأصل في هذا البيت. بعض الناس يقول اشتد، ولكن الأصمع يقول لا، هي يعني مش اشتد، ليس اشتد، ليس بشيء. استد من السداد، يعني استد يعني حينما يرمي فإن رميته سديدة، وأنه يصيب الايه. فأنا علمته حتى أصبحت رميته سديدة. ولذلك لما أصبحت رمايته سديدة لم يشكر تعليمي أنا، وإنما رماني أنا بالإيه؟ بالرمح. ولذلك يقول إيه؟ أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. الله يقول لها قافية تهجوني أنا وأنا الذي علمتك؟ أنت لابد أن تمدحني لأننا الذي علم. ولكنه لما فعل قافية هجاني. قال: وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. أعلمه الفتوة، القوة يعني كل وقت، فلما طر شاربه جفاني. هذا إيه؟ قال: هذا الإحصاء من الإيه؟ من البشر، لا يستطيع أن يتحكم.
هو لم يكن يعلم هذا عندما
لم يكن لم يكن يعلم هذا. وهذا قصور في الله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى جعل إرادتين: إرادة كونية لا يستطيع أحد أن يخرج عن الإرادة الكونية، لأنه قد أحصى عباده عددا ولا يستطيع، فعل لهم قوانين لا يستطيع مهما أوتي من قوة أن يخرج من هذه الإرادة، لا كما قال: فلما استد ساعده رماني. ولذلك ربنا يقول إيه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ينزل الماء من السماء وينبت به الأرض، يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. سلط الموت على رقابنا، فلا يستطيع أحد أن يقول أني لا أموت. ليه؟ قال: لأن الذي أحصاه في الذر قبل أن يخلق فإنما عرف مآلاته، أحصى زمانه وأحصى مكانه وأحصى قوته وأحصى ماله وأحصى طاعاته وأحصى ذنوبه، وعرف كيف سيحاسب، وعرف كيف يكون عقابه أو كيف يكون جزاؤه، وعرف أين يخلد. ولذلك الإحصاء نظام كوني إلهي به يدار شؤون الكون كله، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر.
نعم، وهنا يتضح الفرق شيخ بين يعني الإحصاء عند العبد وعند الرب.
نعم، الإحصاء يختلف عند العبد. نعم، الإنسان حينما يكون أعلم العلماء. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال إيه: وقل ربي زدني علما. ليه؟ قال: الإحصاء في الله ذاتي، أما الإحصاء في الإنسان غير ذاتي. الإحصاء في الله تبارك وتعالى يعرف به مآلات الأمور، وكما قلنا يحافظ عليها، يحافظ عليه. يعني مثلا لما بنى الدنيا كلها، الكون دون، الأرض والسماء، في ما جاء أحد وهدم هذا البناء من ملايين السنين. لكن من الإمكان أنك تعمل أنت مشروع وبعد يجي واحد أقوى منك ياخد منك هذا المشروع.
صحيح.
او بلاش كده، تعمل المشروع وبعدين تخطأ خطأ صغير خالص من الامكان ان يجعلك ايه مفلس خالص. ما عندكش.
عندما نزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن وهذا الكتاب يعني حفظه الى يوم الدين سبحانه،
ما استطاع احد ان يحرف، والذي يحرف القرآن تدور عليه الدوائر.
نعم.
المشكلة ايه؟ المشكلة ان القرآن قد جاء بعلم الاحصاء قبل ان يتكلم احد عن علم الاحصاء.
صحيح.
ولذلك ربنا قال أحصى كل شيء عددا.
نعم.
وأحصيناه في إمام مبين، أحصيناه في كتاب الله. هذه هذا الشيء الذي أتى به القرآن ما تكلمت عنه الدول الكبرى التي لها نظم إحصائية خطيرة.
نعم.
في هذه الأمور ما تكلمت عليها إلا والقرآن ذكر ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، نزل عليه الوحي أبي بهذا العلم الإحصاء، لأن علم الإحصاء حتى أنت في حياتك اليومية.
نعم.
يعني بعض المستمعين من الإمكان أن يقول نحن إذا يعني علم الإحصاء ده ذا كبير لا، أنت في حياتك اليومية، حياتك اليومية من الإمكان أن تحصي مواردك، ومن الإمكان أن تحصي زمنك، ومن الإمكان أن تحصي الأماكن اللي أنت فيها وأولادك، ولا ثم تعمل إيه خطة. الدراسة الخطة بتاعتك إزاي أنت تريد أن تصل أن تكون شيئا مثلا.
نعم.
أو في 3 سنين، في 4 سنين، في 5 سنين، أو تخطط لأولادك إن هم دا يكون
دكتور
طبيب شيخ.
نعم.
مثلا كذا.
نعم.
أنت تخطط لإيه لهذا وتعمل من أجل هذا، ولذلك تسأل إيه الطرق اللي هي، وتعمل عملية إيه إيه. طب أنا مواردي كذا، مصادري كذا، هعمل كذا، هعمل كذا. ولكنك حينما تفعل ذلك كله لا تستطيع أن تتحكم بالنتيجة، فالنتيجة خارجة عنك، لأن إرادتك إيه وقدرتك إيه وحفظك إنما يكون إيه ليس في يدك وإنما في يد غيرك.
نعم.
ولذلك ربنا تبارك وتعالى المحصي قدرته في يده وحفظه في يده وإرادته في يده سبحانه وتعالى، فإنه إذا قال للشيء.
نعم.
كن فيكون.
نعم.
في
نعم.
في طيب ماشي. نعم. في مكالمة ولا
لا؟ لا ما في شيء شيخ، ما في.
يعني
هذا الأخ زميلنا يسلم علينا، جزاك الله خير. حياك الله أخوي محمد، جزاك الله خير.
طيب ماشي
كمل شيخ، جزاك الله خير. يعني يعني العبد إذا أمكن شيخ أن يحصي بعلمه.
نعم.
من المعلومات فهو يعجز عن أكثر.
أيوة. نعم. هو بس المشكلة إن الجهاز العصبي حينما يكون مركز على شيء، وده برضك من الإحصاء، الإحصاء الجهاز.
نعم.
العصبي.
سبحان الله.
لما
سبحان
يكون مركز على شيء لا يعني، فإذا حدث يعني شيء كده.
نعم. يشتت هذا.
يشتت.
نعم. الحين محمد يقول
يعني
محمد يقول ليتني ما سلمت.
لا يا سيدي سلامك طيب.
جزاك الله خير اخوي محمد، جزاك الله
سلامك طيب، سلامك طيب. لكن إيه يعني حتى كمان في العقل، هو شوف الشيء بالشيء يذكر وهو بركة.
نعم.
الشيء بالشيء يذكر إحصاء المعلومات.
نعم.
يعني إحصاء المعلومات أنت ترتب معلومة فوق معلومة فوق معلومة لتصل إلى إيه؟ لتصل إلى نتيجة معينة، وهو بيان معنى المحصي سبحانه وتعالى في عقلك وفي عقل المستمعين. ولذلك حينما نتكلم عن الإحصاء لا يحسبن أحد أن الإحصاء هذا إيه؟ أن الإحصاء ده أكبر منه، أن لا، وإنما من الإمكان أن يحصي حياته، وإحنا نعرف الآن.
نعم.
يحصي حياته إزاي، لأن إحنا نستفيد من هذا في أن الله تبارك وتعالى يعني أعطانا أشياء من الإمكان أن نمشي عليها حتى نكون في مأمن في الدنيا وفي الآخر. العجب أننا لابد أن نوسع إدراكنا في أنواع الإحصاء، أنواع الإحصاء. الناس من الإمكان إن هي حاطة في دماغها بس إن هي تحصي طاعتها وتحصي ذنوبها. الإسلام ما جاء لكي يعني إيه؟ يعني يضعك في بوتقة الذنوب فقط أو بوتقة الطاعات فقط كده، لا، أنت لابد أن تحرر عقلك فتنظر إلى الكون، انظروا ماذا في السماوات والأرض. مش كده ولا ايه؟ التفكر ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه وتفكرون في خلق الايه الله. اذا الفكر هذا لابد ان يتمتع به، وهذا ما اجمل الانسان حينما يفكر فيضع الله تبارك وتعالى يده على حقائق تستلذ منها النفس حينما تعرف ان المحصي سبحانه وتعالى يحصي عدد الناس من قد ايه منذ خلق الله الى ان تقوم الساعه. العجب ان يحصي ارزاقه، العجب ان يحصي من يموت ومن يولد، العجب ان يحصي ان كل واحد لابد ان هو يتغدى ويتعشى او ياكل، لانه ليس هناك بنيه بدون طعام وشراب.
صحيح.
كما قال الشافعي رحمه الله: انا ان عشت فلست اعدم قوتا، وان مت فلست اعدم قبرا. العجب انه احصى القبور واحصى المعيشه، العجب ان الله تبارك وتعالى احصى الملائك التي ستحاسبنا، العجب انه احصى المعقبات التي قال الله عنها: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونها من أمر الله.
نعم.
العجب أن الله سيجمع البشرية كلها ويبعثها يوم القيامة، ولا يكون أحد يعني يخفى على الله، ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء.
نعم.
العجب أن الله تبارك وتعالى قال: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
نعم.
وقال: ولقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. معنى ذلك إيه فرضا؟ معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن كل واحد منا سيقف أمام الله. الله، من الذي سيحاسب هؤلاء جميعا مليارات البشر؟ وما وأين الوقت الذي سيحاسب فيه؟ ولكن إدراكات هذه في العقل ليست لنا وإنما لله تبارك وتعالى.
معي اتصال الآن شيخ.
لا بأس. لا بأس.
من
لا
أخوي دكتور وليد. وليد سلام عليكم.
لا بأس. لا بأس.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخوي وليد.
كيف الحال أخي لال؟
الله يعافيك. زاك الله خير.
وتحياتي لضيفك الكريم الشيخ الدكتور سمير مطر.
الله يكرمك يا دكتور وتتحفنا بما تقول. والله
وبياك.
الله يكرمك.
تحياتي أيضا لجميع المستمعين وكادر البرنامج. الحقيقة يعني أنا في دراستي لكتابي نظرات في التعبير الفني في القرآن ومقالات أخرى أشرت إلى أن الألفاظ في القرآن لم توضع عبثا، بل هي موضوعة وضعا دقيقا وبإحصاء وبحساب دقيق. يعني تبين أن الدنيا تكررت في القرآن الكريم بقدر الآخرة، فقد تكرر كل منهما 115 مرة، والملائكة تكررت بقدر الشياطين، فقد تكرر كل منهما 88 مرة، وإن الموت ومشتقاته تكرر بقدر الحياة، فقد تكرر كل منهما 145 مرة، وإن الصيف والحر تكرر بقدر لفظ الشتاء والبرد، فقد تكرر كل منهما 5 مرات، ولفظ السيئات ومشتقاتها تكرر بقدر الصالحات ومشتقاتها، فقد تكرر كل منهما 167 مرة، ولفظ الكفر تكرر بقدر لفظ الإيمان، فقد تكرر كل منهما 17 مرة أو 17 مرة. يعني كل لفظة أو بل كل حرف وضع في القرآن وضع وضعا فنيا مقصودا، مما يدل على ذلك الإحصاءات اللي أظهرتها الدراسات الحديثة.
نعم.
والتي بيّنت بوضوح أن القرآن إنما حسب لكل حرف فيه حسابه، ولا يمكن أن يزاد فيه أو يحذف منه حرف واحد، فكأنما يعني هو سبيكة واحدة تأخذ بالأبصار على حين أنها مؤلفة من حلقات، لكل حلقة منها وحدة مستقلة في نفسها ذات أجزاء. ولا عجب ولا عجاب في ذلك، لأنه وحي من الله تعالى. شكرا لكم.
شكرا لك يا أخوي دكتور وليد على هالمعلومات الطيبة وهالمشاركة اللي دائما يعني نحن نستفيد منها، فشكرا على هذا التواصل يا أخوي دكتور وليد. ونحن أكيد مستمعين العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. شيخ يعني ذكرت أن الله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء، أحصى يعني خلق الإنسان، متى سيولد، أين سيعيش، ماذا سيفعل في حياته، أين سيخلد بعد حياته. فالله سبحانه وتعالى أيضا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا أيضا في جانب الإنسان إن نعمة واحدة وقالها نعمة لم يقل نعم لم لا يستطيع إحصاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قلنا يعني ما ليس الإنسان لا ينظر إلى نفسه فقط، وإنما حتى قال الله تعالى في أنفسكم أفلا تبصرون، انظروا إلى الكون وانظروا أيضا في أنفسكم، وفي أنفسكم أقرب الأشياء إليكم. وحينما تكلم الله تبارك وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولم يقل وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، دليل على أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بأي نعمة من النعم التي رزقه الله تبارك وتعالى إياه. لمثلا نعمة البصر مثلا، يعني هل يستطيع الإنسان أن يكتشف ويحيط بنعمة البصر جميع كلها؟ تتعرف لو أحاط بنعمة البصر ما تجد أحدا أعمى، وما تجد أحد
نظره ضعيف. صحيح.
ليه؟ قال لأنه لو أحصاها كما ينبغي لجعلها كما فعلها الله عز وجل، وما يستطيع أحد أن يفعل ذلك.
صحيح.
ولو هو أحاط بها لعرف الدواء لكل مرض يصيب العين مثلا أو يصيب المعدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعدة بيت الداء. لا يستطيع حتى الأساتذة والبروفيسورات في البطنة في أمراض لا يستطيعون أن لو أحاط الإنسان بنعمة الله لأصبح هذه النعمة لا ضرر منها مطلقا، ولكنه لا يستطيع أن يحيط بها، بل إن الأمراض التي تأتي لا يستطيع أن يحيط بها. ولذلك إذا لم يكن الإنسان يحيط بنعمة واحدة فليعلم قال الله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تستطيع الحصول، فلا بد أن يحترم نفسه حينما يتكلم عن نعم الله وعن قدرته.
صحيح.
نعم. ليه؟ لأن كما قلنا الإحصاء يتطلب إحاطة علم، يتطلب إحاطة علاقة النعمة بغيرها، يتطلب إحاطة حفظ، يتطلب إحاطة استمرار، يتطلب إحاطة خلود، يتطلب أشياء كثيرة ليس في مقدور الإنسان أن يفعل ذلك، وإنما هي في مقدور من؟ الله تبارك وتعالى.
نعم.
حينما تكلم أخي الأستاذ وليد الدكتور وليد في الإحصاء وكل لفظ ده، حتى الإحصاء بلغ في القرآن أن ترتيب الآية حتى من ناحية النطق من ناحية النطق ومن ناحية طبعا التجويد فيه، الله تبارك وتعالى وضع إحصاء هذه الكلمات وتناسب الكلمات حتى إذا وقعت على القلب والعقل لا تكن نشازا وإنما تجذب العقل والقلب إلى الاستماع لها. حينما تأخذ آية من الآيات القرآنية وهي أكثر آية ذكر فيها حرف الميم مثلا، لو أنت قلته كلام عادي بدون التجويد بدون اللغة العربية الصحيحة، لأن التجويد أصل من أصول اللغة وليس علم يعني خاص بس كده، لا أصل من أصول اللغة، وهذا له مجال آخر واسع من الإمكان أن نتكلم فيه ما بعد. قيل الله تبارك وتعالى قال إيه؟ قيل يا نوح، لما 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 حدثت المحادثة بين نوح وبين ابنه وقال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل عصمني من، قال عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من الإيه فكان من المغرقين. وقيل يا أرض، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. انظر قبل ما أتكلم على الميمية اللي هنا، انظر إلى الماء ينزل من السماء والماء ينبع من الأرض، مية من السماء كأفواه القرب نازلة
مرة،
وماء طلع من الأرض.
نعم.
وسفينة تمخر، يعني سفيرة تبحر في البحر. الله، إن لم تغرق بكثرة الأمواج التي بلغت عنان الجبال
أغرقتها
الماء. نعم. أغرقتها الماء التي تنزل من السماء. فما هي نسبة تحرك السفينة في موج البحر الذي هو الذي بلغ عنان الجبال، وما هو نسبة نجاة السفينة في الماء الذي ينزل من السماء؟ ده مطرقة ماء السماء وسندان ماء الأرض تصبح السفينة خلاص انتهت.
صحيح.
مش كده؟ ده لما يكون في الأرصاد الجوية، لما يكون ان المية في الموج ثلاث أمتار ولا أربع أمتار، يقول ما فيش حد يصطاد وكله يلزم الشاطئ عشان ما.
صحيح.
فما بالك بأن هذا الماء بلغ فين؟ بلغ 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 الجبل. قال سآوي إلى جبل يعصمني، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. معنى ذلك أنه اعتصم بالجبل.
نعم.
والماء طلع الايه، يبقى الموج عامل ازاي؟ وليس موج الأرض فقط، وإنما أيضا ايه ماء السماء ينزل. ما هو الإحصاء الذي جعل نوح عليه السلام بسفينته لا يؤثر فيه ماء السماء ولا يؤثر فيه الايه فيه ماء الارض؟ فين بقى الحسابات؟ فين تمشي الدي ان بي؟ السفينه دي يعملها ازاي نوح؟ وكم طولها وكم عرضها وتتكون من الواح ازاي؟
نعم.
ويركب فيها مين؟ وازاي المطر ينزل عليها ويخرج منها؟ هذه الاشياء كلها احصاء.
صحيح.
والا لو لم تكن احصاء لغرقت السفينه. صحيح. ثم ياتي الله تبارك وتعالى ويقول في اعجب ايه في الـ في الـ في القران في الميم، قيل يا نوح، عد بقى، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. شوف كم مين بقى في القرآن في الحتة دي، يعني إذا عددتها أنت تتعجب يعني. ولكن القرآن العربي حينما نزل من الله تبارك وتعالى بلغة العرب، القرآن الذي نزل بلغة العرب، قيل يا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. شوف ايه نسبة الميم مع الميم، وكيف يكون الإدغام والإقلام، حتى إذا سمعت قلت سبحان الله تترنم بهذا الايه بهذا اللفظ. ألم يكن هذا إحصاء؟ لابد أن يكون إحصاء. حينما تنظر في القرآن الكريم ترى الإحصاء باين واضح، وكل بل إن كل الحرف مكان حرف، كل كلمة مكان كلمة، كل آية مكان آية. ولذلك تكلم العلماء على إيه؟ التفسير اللي هو المناسب، تفسير المناسبات. تفسير المناسبات اللي هو إيه؟ المناسبة آية تأتي بعد آية أخرى، والآية وأول السورة مع آخر السورة، والسورة سورة آل عمران تأتي بعد البقرة، والبقرة تأتي بعد الفاتحة ليه، والنساء تأتي بعد آل عمران، وهكذا. إذن هذا اسمه علم المناسبات، اللي هو علم الإحصاء، علم الانسجامية في آيات الله تبارك وتعالى المسطورة، وعلم الانسجامية والإحصاء في آيات الله المنظورة، وهو الإيه؟ وهو الكون. من أجل ذلك لابد أن تأخذ هذا الشيء وتقول سبحان الله، وتذل رقبتك وإيه؟ وتسجد لله تبارك وتعالى ذلا وانخضاعا وإخضاعا وإيه؟ واتباعا. حينما نتكلم على الإحصاء بالصورة التي كمان يعني تهم، لأني أرى أن الوقت يعني
نعم
الوقت يعني يداهمنا.
نعم.
ونحن نريد أن نتكلم في أكثر من نقطة في مسألة الإحصاء، حتى نطلع بزبدة الإيه بزبدة الإسم تكون ترجمة في حياتنا.
نعم تفضل شيخ.
طيب ناخذ الاتصال.
طيب ان شاء الله ناخذ الاتصال وبعدين نكمل معك يا شيخ. جزاكم الله خير. ويعني
خذ الاتصال عشان
ناخذ الاتصال. واذكر برقم الهاتف، رقمنا هو 601-221 وأيضا عبر رسائل نصية القصيرة على 2119. هنا رسالة أيضا باللغة الإنجليزية، يعني جزاك الله خير، إن شاء الله راح نوصل إن شاء الله هذه يعني كلامك إن شاء الله لفضيلة الشيخ، يعني هو جزاه الله خير يعني يطلب إن يتم تسجيل حلقات، وإن شاء الله يعني بإذن الله تعالى دعواتك إن شاء الله.
الشيخ سامي
نعم، هو يقول يعني يتمنى تسجيل هذه الحلقات في سيديات إن شاء الله تعالى. هو بالإنجليزية طبعا.
بليستيل توي.
أيوة نقرأ الحين.
طيب لا خلاص
يعني هو يطلب جزاه الله خير يعني أن يتم تسجيل الحلقات في سيديات أو أشرطة
إن شاء الله
تعالى. معي اتصال الآن إن شاء الله من أخوي الدكتور أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام أخي لال، جزاكم الله كل خير.
حياك الله يا أخوي أحمد، بارك الله فيك.
شكرا لك ولضيفك فضيل الشيخ سمير، أمتعنا بما قدم جزاه الله خير.
بارك الله فيك.
أنا يخطر على بالي وأنا أسمع كلامه الطيب،
نعم،
قصة طريفة.
تفضل.
كنت جاي بسيارتي إلى الدولة، فمن بعيد رأى على أحد الحدود الدول العربية،
نعم،
جالس يعني المسؤول عن تمرير السيارات، فمن بعيد رأى رقم سيارتي، ضرب على الكمبيوتر، طلع فلان يعمل كذا، يشتغل في بلد كذا، وراح يعطيني معلومات، يقول أنت كنت مار بسرعة كذا، خالفوك، لكن باعتبارك أنت من دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أنك من أهل المنطقة ومعرفينك مسرع وتصل لغربك، سامحناك بالمخالفة. سبحان الله سبحان الله،
كل هذا يعني كل هذا موجود
على شاشة. نحن البشر استطعنا أن نحصي على بعضنا هذه الأمور.
نعم.
أيضا أخي هلال، أنا وأنت والشيخ سمير وكثير من الناس، إن لله 99 اسما، صحيح، أنا وأنت نعرف من أسماء أقاربنا وأصدقائنا ومعارفنا الأسماء الكثيرة، لكن أنا لما يقولوا لي فلان يقول فلان هذا رجل أعمال كبير عنده الشركة الفلانية ويعمل ما شاء الله، عنده كذا عامل وسمعته طيبة بالبلاد،
عندي معلومات عنه
فبالتالي خاصة وإذا كان مثلا واحد يعرف خبايا أمورنا جميعا، تقف بين يدي أحد المسؤولين، قل له أنت فلان، قل له نعم، لو أنت اشتغلت في الدائرة الفلانية واشتغلت في الكذا واشتغلت، وسجلك موجود عندنا جزاك الله كل خير. إذا كان سجلاتنا عند بعضنا نحن البشر موجودين، فكيف عند رب البشر سبحانه وتعالى؟
يا سلام.
هذا الذي يخطر على بالي، انعكاس اسم الله المحصي علينا نحن البشر.
جميل.
هذا لما أسمع كلمة اسم الله المحصي حقيقة أشعر بشيء من الخوف، من الخشوع، من الاستغفار.
هذا واجب علينا. نعم صحيح.
إني سأقف بين يدي من أحصى علي كل شيء. ولذلك نقرأ في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه
رقيب
عتيد.
نعم صحيح.
كل اسم من أسماء الله الحسنى أخي وفضيلة شيخنا، أمتعنا على طيلة هذه الحلقات.
نعم.
كل اسم من أسماء الله الحسنى له منعكس على نفسيتي كمؤمن. حقيقة أنا اليوم وتذكرت هذه القصة اللي حكيت لكم إياها، أنا اليوم أمام لفظ الجلالة المحصي أو هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى المحصي، أنا دخلت في مرحلة من الخشوع من الخوف، وأسأل الله أن يستر علي وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات جميعا. وشكرا لكم.
شكرا لك يا أخوي دكتور أحمد، وبارك الله فيك على المشاركة الطيبة، وأكيد يعني نحن من خلال هذه الحلقات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعطينا حظا من هذه الأسماء، وأن تكون علاقتنا بها دائما متجددة وموجودة ودائما متعلقين بهذه الأسماء وبذكر الله عز وجل. أعود لك شيخ دكتور سمير في هذه اللحظات الأخيرة من البرنامج، يعني بقى تقريبا ما يقارب 12 دقيقة.
مشكلة.
نعم.
طيب.
فتح الله عليك شيخ.
اللهم أمين. حين تكلمنا عن بعض معاني الإحصاء لله تبارك وتعالى،
نعم،
وهناك أشياء لابد أن يعني تتضح، لكن سيف الوقت على رقابنا، يعني لكن أريد أن أقول يعني في 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 أن الإنسان حينما يكون محصيا أو يريد أن يكون كذلك، بعض الناس يريد أن يتدخل فيما لا يستطيعه ولا يعنيه. فمثلا أنا رأيت بعض، يعني مش أنا لست يعني من الذين هي، لكن رأيت بعض الأفلام الخيالية، خيال العلمي، الخيال العلمي، بعض هذه الأشياء يحدث، فيجي مثلا يعملوا إنسان له قدرة خارقة، يعني هم يريدون أن يستخدموه استخدام كبير، فيعملوا إنسان له قدرة خارقة، يعني يرى أكثر منا ويسمع أكثر منا ويحمل أكثر منا ويعمل أكثر منا. ولكن في بعض يعني هم بيعملوا في مراحل تكوينه، فيظهر ان في شيء معين لا يستطيعون ان هم يسيطروا عليه، فالانسان ده ايه يقوم يتحول لوحش ويجي عليهم، الله، ويجي عليهم بدل ما يستفيدوا منه يبقى
ينقلب
اصلح ينقلب إيه؟ ده ايه؟ قال هذا ان الانسان لا يستطيع ان يتحكم في العملية الاحصائية حتى يبلغ هذا الانسان الالي الى ايه، الى ما يريدون ويستفيدون منه. لكن ربنا تبارك وتعالى كما قلنا لا يستطيع احد ان يخرج عن ارادته الكونية. يبقى عمل الشيخ هلال، يبقى الشيخ هلال ما يبقاش الشيخ سمير، عمل الشيخ سمير ما يبقاش الشيخ عبد المجيد، لا ابدا فلان يعني فلان، ولا يستطيع أن يتحول إلى إيه؟ إلى شيء آخر. أمر آخر في الإحصاء، أن القدرة لله تبارك وتعالى المحصي. إزاي؟ قال من الإمكان أن يكون العدد عدد كبير، ولكن الله تبارك وتعالى يجعلك تراه صغيرا، الله. ومن الإمكان أن يكون عدد قليل ويجعلك الله تراه كبيرا. الحق أنه أو الحقيقة أنه كبير، ولكن الله يجعلك أن تراه صغيرا. ومن الإمكان أن يكون صغير ويجعلك الله أن إيه أن. ولذلك في غزوة بدر يقول الحق تبارك إذ يريكمهم الله في أعينكم إيه قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله ده هم جايين بألف والمؤمنون يرون أن هؤلاء ليه؟ قال ليشحز الهمم حتى يحدث اللقاء. الله، ما الذي غير حقائق الأشياء في عقلك مع أنها في الواقع كثير؟ إن الذي لا يستطيع، إن الذي يفعل ذلك هو الذي هو المحصي الحق، فليس هناك محصيا بحق إلا مين؟ إلا الله تبارك وتعالى. هذه الأمور على عجالة أقول حينما يقوم الإنسان ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
نعم.
الله، دي بقى هنا الانعكاسية اللي قال عليها فضل الشيخ أحمد، الانعكاسية على المحصي عليك أنت أو علي أنا. حينما تفعل مثقال ذرة تحاسب عليها، وحينما من خير أو شر. ولذلك قال في هناك في القول إحصاء، وهناك في الفعل إحصاء، وهناك في القلب إحصاء. قال الله عز وجل في القول إذا تكلمت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال الله في الأفعال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الشيئان هذان هم الذين وكل الله تبارك وتعالى بهم بعض الملائك حتى يكتبوها، ما يلفظ من قول إلا رقيب عتيد بيكتب الله، ومن يعمل مثقال ذرة بردك ملائك، إلا شيء واحد لا يستطيع أن يكتبه لا ملك ولا غير ملك. قال إيه؟ أعمال القلوب واعتقادها. ليه؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يملك القلب، ولا يطلع على القلب أحد إلا الله، لا ملك بقى ولا غير ملك. لأن بعض الناس يقولون طيب وإيه يعني أنت معامل جنود من الملائكة؟ أقول صحيح إن عمل جنود من الملائكة فيما ظهر منك يا أيها الإنسان، أما فيما بطن منك فلا يستطيع أي ملك أن يحصيه. ولذلك إذا أخلص الإنسان لله عز وجل في قلبه وكان ظاهره عكس ما في قلبه من إخلاص، فإن الله تبارك وتعالى ينجيه. ليه؟ قال لأن الملائكة لا تعرف هذا الإخلاص. وعندنا مثل لهذا. المثل إيه؟ أن دائما نضرب المثل ونكرره حتى يحفظه الناس، ونأخذ منه ما نريد من شواهد مختلفة.
جميل.
ولذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، إحنا قلنا، وبعدين قال للعالم اللي هو يعرف إيه العلاقة بين صفات العبد وصفات الرب، فقال له إنك تعيش في قوم سوء، فأذهب إلى قوم كذا فإن بهم قوما صالحين. الراجل حينما ترك القرية السيئة لم يمشي كثيرا، وإنما مشى شيء بسيط، وبعدين توفي، جاءته المنية مات. لما جاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة وتناوشا فيه، ملائكة العذاب قالت إنه لم يفعل خيرا قط، ما فيه، ده قتل 100 واحد.
نعم.
وملائكة الرحمة تقول إنه تاب إلى الله توبة نصوحة، ولكن الاثنين لم يطلع على قلبه فيروا أن هذه التوبة قد تقبلها الله لأنه مخلص. ليه؟ قال لو اطلع ما اختلف الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لو اطلع على القلب ما اختلف، ولكن الذي اطلع على القلب هو من؟ هو الله. ولذلك أرسل إليه ملك يحكم بينهما، فقال قيسوا المسافة كما هو الإيه؟ كما هو الموجود. إذن الناس تقول من الإمكان أن تعد الملائكة الإحصاء ولا لا؟ من الذي قال ذلك؟ إن الذي خلق الإنسان يعلم إيه بقلبه ولا يطلع على قلبه أحد. انظر إلى قول الإنسان الرجل الذي قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيب، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك كما قلنا سابقا. نعم. وبعدين الملائك عملت إيه؟ الملك ده يقول له الملك ده أنت عندك يعني
أجر
هذه الكلمات، يقول له لا لم أطلع عليها من قبل. والتاني يقول له طب أنت عندك حدود، قال له لا لم أطلع عليها. فراحوا اليمين صعد إلى الله تبارك وتعالى، فقال يا رب إن عبدك يقول يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فكيف ماذا نكتب له؟ يقول الحق تبارك وتعالى اكتبوها كما قالها. كما قالها لي؟ قال لأنه لا يستطيع أحد أن يعرف جلال الله وكنهه إلا هو. ولذلك النبي يقول إبا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ليه؟ حتى النبي لا يدرك ولا يحيط بإيه؟ بكنه الله عز وجل، لأنه لا يحيط بكنه الله عز وحقيقته إلا مين؟ إلا هو. ولذلك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على. إذن أنت أيها الإنسان بين فعل وبين قول وبين اعتقاد. أما الفعل فقد جعل الله ملائكة تكتبه، وأما القول فقد جعل الله ملائكة تكتبه، أما القلب فلم يطلع عليه ملك ولا شيطان ولا إنس ولا أي من المخلوقات، إنما اطلع عليه من؟ الله تبارك. ولذلك يعلم الله القلب السليم من القلب المريض. وعلى ذلك فإن الرجل الذي لم يفعل خيرا قط وقال لأولادي احرقوني وذروني، ثم ربنا تبارك وتعالى يحييه مرة أخرى فيقول عبدي لما فعلت ذلك؟ قال خشيتك يا رب. إن لم يعلم الله خشية في قلب هذا العبد ما قال لملائكته يا ملائكتي خذوا عبدي وأدخلوه الجنة، مع أنه لم يفعل إيه؟ لم يفعل خيرا قط. إذن لابد أن نفهم أن العلاقة التي بيننا وبين اسم الله المحصي أننا لابد لها علاقة في المحاسبة، اسم مقام المحاسبة، ولها علاقة باسم مقام المراقبة، ولها علاقة أيضا بمقام الاستغفار والتوبة، ولها علاقة أيضا بمقام الطمع في الله تبارك وتعالى. ليه؟ قال لأنني إذا أحصيت عملي وأحصيت قولي فأنا أقول يا رب لا أستطيع أن أفعل شيئا يرضيك في هذا الأمر، لأن كل نعمة توجب شكرا وأنا لا أستطيع أن ولكني أعترف بقلبي أنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، أعلم أنك تحصي أعمالي وأعلم أنك تحصي أقوالي وأنك تحصي ما في قلبي وتعلم ما هو القلب، هل قلبي سليم ولا قلبي مريض ولا، فأنا أسلم لك بالكلية. فإذا سلمت لك بالكلية فأنك تغفر لي وأنت لا تحصي علي ذنبا حتى لا يكون في الآخرة وبال عليه. ولذلك إن لله عز وجل أقواما يدخلهم الجنة إيه؟ دون حساب. فقالت يعني السيدة عائشة لما تكلمت مع قال ادعوا الله يا رسول الله أن يكون حسابنا يسيرا، قال من نوقش الحساب عذب. صحيح، ليه؟ كل ابن آدم خطاء، ومنهم من يتوب ومنهم من لا يتوب. ولذلك لابد أن نفهم أننا إيه؟ أننا يعني نسأل الله أن يدخلنا الجنان دون مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. ليه؟ لأن لو ناقشنا الحساب هيحسب بقى ربنا أنت قلت إيه يوم كذا، وضحكت على مين، ولمست مين، وعملت كذا، وقطعت كذا، وعملت لو حصل هذا يعني طيب خلاص ماشي الحال. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. لكن هناك في معاني كثيرة في الحقيقة في مسألة الإحصاء والمحصي لم نتكلم عنها، لأنها يعني منهج منهج للإنسان في بيته، منهج للإنسان كي يكون عنصر بناء وولاء في دولته، عنصر بناء وولاء في دولته، منهج للإنسان، منهج للمجتمع، منهج حتى للأمة، منهج للناس جميعا، منهج للإنسانية في أنها تحصي أفعالها وتحصي ذنوبها وتراقب نفسها وتحاسب نفسها حتى تصل إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وجعل إن شاء الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله خير كذلك أنتم مستمعين الكرام على مشاركاتكم وعلى تواصلكم معنا وعلى حسن الاستماع بالتأكيد. وأشكر كل من شارك معنا في هذا اليوم سواء بالاتصال أو برسائل نصية القصيرة أو عن طريق بريد البرنامج الإلكتروني، وأعتذر حقيقة لكل من لم أستطع أن أتواصل معه، فمنكم السموحة جميعا. ونلقاكم بإذن الله تعالى يوم غد في حلقة بعنوان وحل فصل الشتاء، وهي عن عادات الناس في فصل أو في هذا الفصل. وإن شاء الله راح يلتقيكم من خلالها أخوي راشد عتيج بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين تقبلوا التحية من مخرج هذا البرنامج أخوي عبد المجيد المرزوقي، ومني محدثكم.